بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يعني احنا ندور حول الظلم وأبواب الظلم، من هذه الأبواب النهي عن ضرب العبيد أو ضرب الخدم، وذكرنا لكم يمكن حديث أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل للافحتك النار أو لمستك النار. ذلك على الإنسان حقيقة أن ينتبه القضية، هذه قضية الظلم وضرب الخدم والعبيد وغيرهم، وفصلنا في هذا بما فيه الكفاية. تعالوا إلى باب آخر في المناهي الشرعية: الانتساب لغير الأب. هذه مشكلة، ومع الأسف يعني والله أنا أقول مع الأسف، يعني إحنا كنا نتوقع أن هذا يعني خيال، أو نتوقع أن هذه قصص نسمعها، لكن تفاجأنا وقرأنا في الجرائد قبل أيام أن ثمة مجموعة أناس كثيرين ينتسبون إلى غير أبنائهم حتى يحصلوا على الجنسية، فتلقى عيال عمة ولا أبناء خالتة ولا غيرهم في غير الكويت، فيدخلون العيال الصغار ويسجلهم على ملف أخوه، وتروح الزوجة تبلغ عن ولادة منزلية، ويأتون وزارة الصحة ويسووا لها ولادة منزلية، وهو في الحقيقة ولد أخوه توه جايبينه مدخلين الكويت، سواء كان دخل تهريب ولا غيره، وينسب هذا الولد إلى غير أبي بعد أن يرجع، لكن يحصل على جنسية ويحصل على مميزات وغيرها، وأحيانا يدفعون أموال للحصول على هذا. هذا من أخطر المناهي الشرعية، بل هو من الكبائر. سواء انتسب الإنسان لغير قبيلته وبدأ يشهر بين الناس أنه من القبيلة الفلانية وهو ليس منها، أو كان إنسان انتسب لغير آبائه، فكل ذلك لا يجوز، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل والأفخاذ الحقوق والغرامات والدماء والديات فيما بينهم، لأن كانت لهم حروب سابقة وكان بينهم خصومات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها، فرفع الله ذلك عنهم يعني هذه الخصومات، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب للناس، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى، أي أن ينسب نفسه مولا لرجل آخر، لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته، أي الكتاب الذي كتبه للقبائل، من فعل ذلك. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، اسمعوا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. خرجه البخاري ومسلم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. طبعا إما إنسان ينتسب لغير أبيه أو يدعي لغير مواليه، طبعا المولى هو العبد المعتق، فمن اعتقه أناس صار ولاؤه لأهله الذين اعتقوه، فمن انتسب إلى غير من اعتقه فعليه اللعنة، وكذلك من انتسب إلى غير أبيه فعليه اللعنة. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ. ولذا قال العلماء: يحرم انتماء العتيق إلى ولاء غير معتقه، لأن الولاء لمن أعتق، ويحرم أن ينسب المسلم نفسه إلى غير والديه أو إلى غير أهله، والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولذلك على الإنسان أن يتنبه إلى هذه القضية. كذلك من المناهي الشرعية باب ما يسمى بالهبات والأعطيات. لا يجوز للإنسان أن يخص ابنا من أبنائه بهبة دون البقية ما لم يكن مميزا أو مميزا بأشياء تخصه، يعني إذا ما كان عنده ميزة بأشياء خاصة فيه فلذلك لا يصح أن يهبه هبة دون الآخرين. جاء عن النعمان بن بشير، وهذه قصة مشهورة رضي الله عنه، أن أمه بنت رواحة أم النعمان بن بشير سألت أباه بعض الموهوبة، يعني هذه بنت رواحة كانت محبوبة عند بشير اللي هو والد النعمان، فقالت له لو تعطينا هبة لابنك النعمان، يعني طلبت منا بعض الشيء لكي يهبه له من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، يعني قام يماطلها لمدة سنة ثم بدا له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالت لبنت رواحة اللي هي زوجة بشير، قالت له أنا ما أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ما وهب لابنه النعمان، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الظلم والجور، أنك تعطي إنسان وليس فيه ميزة خاصة. طبعا العلماء استثنوا من ذلك إذا كان الولد يحتاج، يعني أحيانا يكون واحد مثلا عنده 3-4 أولاد، واحد يدرس برا، هذا يحتاج إلى أن تعطيه أموال، الثاني ما يحتاجون. يكون عندك مثلا إنسان تزوج واحد من عيالك وعنده التزامات ويحتاج فلوس تعطيه، الثاني ما يحتاج. يكون عندك ابن تزوج وهذا الابن تزوج يحتاج إلى أثاث، الثاني ما يحتاج أثاث تعطيه. أحيانا يكون عندك ابن أكثر طاعة فتشجعه على الطاعة، فيكون عندك مثلا واحد من عيالك عنده من الطاعة والقربات والصلاح والخير فتعطيه حتى تشجعه عن الآخرين. أحيانا يكون عندك ابن يشاغلك في التجارة معك يساعدك في التجارة، فيكون مثلا ابنك الكبير دائما معك بالتجارة وهو يدك وماسك، فتعطيه جزاء هذا الفارق، جزاء هذا الفارق وما قدم تعطيه. أما إذا استوى الأولاد كلهم سواء فإنك لا تهب له دون الآخرين، وإنما لا يجوز التفضيل بين الأبناء في الهبة، لأن ذلك يوقع بينهم الحسد والشحناء أو يورث العقوق للآباء أصلا إذا فضلت بعضهم على بعض. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يشهد على الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك ظلما وجورا، لأن هذا يعتبر يعني استوى الأولاد مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يفاضل بينهما ويعطي بعضهم ويمنع البعض. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لأنه ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على الجور وعلى الباطل، وهذا لا يصلح أصلا أن يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا يعني ابحث عن غيري يشهد لك، وإنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة إلى ذهن بشير أن هذا الذي تفعله ليس حق وإنما هو باطل وإنما هو جور. كذلك يعني من المناهي الشرعية لا يجوز للإنسان إذا أعطى أن يرجع، إذا أعطيت خلاص. طبعا احنا في القانون المعمول في عندنا في الكويت أن يجوز للواهب إذا كان الأب وهب لزوجته أو إذا كان الزوج وهب لزوجته أو كان الأب وهب لأبنائه يجوز له أن يرجع بالهبة ولو بعد سنة. احنا عندنا أصلا في الشرع لا ينبغي للإنسان أن يرجع في الهبة إذا وهب، طبعا هم يقولون بعد القابض قبل القابض عند التملك قبل التملك كلام طويل فيها، لكن الأصل عندنا في الشرع من وهب لا يرجع بالهبة. إذا وهبت للناس أموال أو وهبت للناس حاجة أو غيرها عليك أن لا ترجع في الهبة، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في الهبة كالكلب أعزكم الله يقيء ثم يعود فيأكل قيئه مرة أخرى، وهذا من أصحاب السوء كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ويعني جاءت حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يرجع في الهبة أو في الصدقة أو في العطية إنما مثله كمثل الكلب. وأنا حقيقة أقيس على هذا كذلك الإنسان لو خلص لناس معاملة، فإذا الناس هؤلاء يعني سمع عنهم شيء ولا ما وقفوا معه لربما ألغى المعاملة اللي سواها لهم فكأنها هبة أعطاهم إياه ثم تراجع بها، أو وقع لهم معاملة ما ثم بعد ذلك تراجع عنها وما أعطاهم إياه لأنهم مثلا ما وقفوا معه أو غيره. من فعل شيئا فإنما يفعله لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك الهبة التي يحرم الرجوع فيها قال العلماء ما كانت لغير الولد، ويدل على ذلك حديث كثيرة يعني يجوز أن الإنسان يرجع في هبته لولده. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي هبة أو عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى يشبع ثم قاء ثم عاد إلى قيئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك يعني من المناهج الشرعية على الإنسان، إن أعطى يعطي لله ولا يتراجع في عطاياه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي المقابل على الإنسان إذا أهديت له هدية أن يقبل الهدية، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا. يعني اليوم تنوعت الهدايا أشكالها وصورها وأحجامها وقيامها، فعلى الإنسان أن يقبل الهدية، خاصة إذا ما كانت الهدية هي لأن يحل الإنسان بها حرام، أو أن هذه الهدية هي مقدمة لباطل، أو هذه الهدية هي رشوة مبطنة. إن كانت الهدية لله في الله فلا مانع من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا تذهب الشحناء بينكم. يعني من أسباب ذهاب الشحناء وانكسار حدة الخلاف والخصومة بين الناس الهدايا. جاء عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس، أي واحد يجي له معروف من أخيك من غير مسألة ولا إشراف نفس، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. حيث أخرجه أحمد بن حبان والحاكم والطبراني وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. صحيح، أخرجه أحمد. ولذلك على الإنسان أن لا يرد الهدية، خاصة إذا كانت يسيرة وبسيطة وممكن أن الإنسان يحتفظ بها، مثل الطيب، فقد ورد بالطيب واللبن والوسادة حديث مخصوصة، لأنها دائما يقدمونها الناس. يعني إذا دخلت إلى مجلس طيبوك أول ما تدخل، ولا إذا أردت الخروج إذا دخلت إلى مجلس قدموا لك الوسادة، حطوا لك إياها تتكئ عليها، صبوا لك اللبن ولا وضعوا لك الحليب. يعني هذه لا ترد، لأنها تكسر خاطر الإنسان وتكسر نفسه، وهي أشياء بسيطة. جاء عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، والحديث أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي رواية: من عرض عليه طيب. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد. الوسائد، قلت لكم إذا دخل إنسان مجلس وقدموا له وسادة ولا فسحوا له، الوسائد والدهن واللبن. ولذلك قال العلماء: قبول هدية الطيب وعدم ردها هي سنة، فإنها لا تكثر المنة بأخذها، وقد جرت العادة بالتسامح في بذلها، وينبغي على المسلم أن يكون طيب الرائحة ويستعمل الطيب ويعرضه على إخوانه عند حضور الجمع والجماعات والمجامع. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، ولأن ذلك يؤدي إلى التآلف والمحبة بين المسلمين. وفي المقابل نتنبه إلى أن هدايا المشركين خاصة المحاربين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الهدايا من المشركين. واستثنى العلماء من ذلك المشرك إذا كان يعني يحب الإسلام، قلب رقيق على الإسلام، نتألف قلبه، ممكن ما نصدمه، ممكن نتألف قلبه. لكن المشرك المحارب أو المشرك اللي يشارك الكفار بحرب المسلمين لا نقبل هداياه، لأن ذلك يعني مثل حين التصفيق للكافر، أو على الأقل نقول إحنا التصفيق لصهاينة، هذا كأنك أنت تؤيدهم على ما فعلوا حينما تصفق لهم أو تصفق لهؤلاء الصهاينة. فكيف إذا قبلت أنت هدية أصلا وهو محارب وآذى المسلمين وفعل ما فعل، كيف؟ فكان نفسه ما يقبل هدايا هؤلاء. جاء عن عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة قال: قدم عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقبل هدية مشرك. والحديث الصحيح أخرجه البيهقي في الدلائل. وجاء عن حكيم بن حزام ابن خويلد ابن عمة خديجة بنت خويلد، وأسلم متأخر يوم الفتح، يعني جاء عن حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن ملك اليمن تباع، فاشتراها بخمسين دينار ليهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه بالمدينة فأراده على قبضها هدية فأبى، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله: حسبت أنه قال: إنا لا نقبل شيئا من المشركين، ولكن إذا شئت أخذناها بالثمن. فأعطيته حين أبى علي الهدية، يعني أعطاه الأموال وأخذها صلى الله عليه وسلم. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها وكساها لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن زباد المشركين، أي عن عطاياهم وهداياهم، وذلك قبل أن يسلم، أو قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية إنه هو الذي أهدى، ولذلك حديث هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد هدايا المشركين ويكره قبولها. ووردت بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض هدايا المشركين كما عند البخاري في باب قبول هدية المشرك، ولذلك اختلف العلماء أي مشرك تقبل هداياه. قال العلماء: الامتناع فيما أهدي له صلى الله عليه وسلم خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، هذا قاله الطبري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ما كان يقبل، لكن العموم المسلمين مسموح لهم. صحيح. قال العلماء: الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض هدايا المشركين الذين يدفعون هذه الهدايا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرغمهم على الجزية أو ما يحاربهم صلى الله عليه وسلم ويدخلهم في الإسلام، فكانوا كأنهم يداهنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولون قدر المستطاع أن يكسبوا قلبه تجاههم فيهدونه هدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الهدايا. وأما الهدايا التي تقبل من المشرك الذي يرجى إسلامه ويكون في قبول الهدية تأليفا لقلبه، ويحمل القبول على ما كان من هدايا أهل الكتاب والرد على ما كان من أهل الأوثان. قال بعضهم: تقبل هدايا أهل الكتاب وترد هدايا أهل الأوثان وغيرها. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح والأقرب، لكن هذا هو الصحيح والأقرب ما ذكرناه في هدايا المشركين. كذلك من أبواب المناهي الشرعية المنهي عنها شرعا كتم الشهادة أو شهادة الزور. وفي الحقيقة كثير من الخصومات تحصل بين الناس في المحاكم ما بين الزوج والزوجة وما بين تجار خلطاء وخصماء، فيدخل الإنسان في شهادة الزور أو كتم الشهادة، عدم قول الحق. وقد قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لا يكتم الإنسان الشهادة. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوسا فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا ثم مشينا، يعني ركعنا ومشينا، وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخلنا إلى أهله جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل؟ صدق الله وبلغت رسله، أيكم يسأله؟ فقال طارق بن شهاب: أنا أسأله. فسأله حين خرج فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. هذا كل بين يدي الساعة. والحديث صحيح، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. هذا يبي له شرح، عاد نقعد له نشرح هذا ونشوف هل هذا وقع في عصرنا ولا ما وقع في عصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة، تسليم الخاصة، يعني ما يسلمون إلا على الإنسان اللي يعرفونه، وفشو التجارة، كل العالم عندها دشت، عندها رخص تجارية، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.